السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر.
طبعا في أواخر كتاب نواقض الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث، ما يحرم على المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر أو حدثا أكبر، فذكر من ذلك ما مما يحرم على المحدث الصلاة. فيحرم على المصلي إذا فيحرم على المصلي أن يؤدي الصلاة بغير طهارة، لأن الطهور هو مفتاح الصلاة، هو مفتاح الصلاة، فلا صلاة بدون أن يتطهر الإنسان من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وقد ذكرنا كثيرا أن هناك حدثان، حدث أصغر له موجباته، له موجباته إذا كان الإنسان على طهارة ثم أحدث حدثا أصغر فإنه يجب عليه الوضوء، وكذلك الحدث الأكبر الذي هو موجب للغسل، موجب الغسل كالجنابة وكالحيض بالنسبة للمرأة وكالنفاس، فهؤلاء كلهم يحرم عليهم الصلاة حتى يتطهروا بالوضوء إذا كان حدثا أكبر وهو غسل الأعضاء المخصوصة الأربعة، أو بغسل الجنابة بأن يغتسل الإنسان غسلا كاملا سواء كان كاملا أو مجزئا، أو مجزئا حتى لو أنه انغمس في ماء ثم خرج بنية الطهارة من الحدث الأكبر، فإنه بهذه الحالة يكون متطهرا ويجوز له ما كان يحرم عليه قبل الغسل.
ولو نفلا،
حتى صلاة النفل، حتى صلاة النفل لا يجوز أنه يصلي الإنسان صلاة النافلة من غير طهارة، من غير وضوء، أو إذا كان له عذر وعاجز عن استعمال الماء فإنه في هذه الحالة يتيمم. وإذا كذلك عدم الطهورين، عدم الماء أو عدم الماء وعدم التراب، فإنه يصلي بحسب حاله.
حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر،
كذلك مما يشترط له الطهارة صلاة الجنازة، فلا يجوز الإنسان أن يصلي صلاة الجنازة إلا وهو متطهر، كما أنه يجب عليه التطهر لصلاة الفريضة وصلاة النافلة، فكذلك يجب عليه أن يتطهر، يتوضأ، أو إذا كان عليه غسل جنابة يجب عليه أن يغتسل لهذه كما يجب عليه أن يغتسل لصلاة الفريضة والنافلة، كذلك عند سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر. المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن سجود الشكر لا يصح أيضا من غير طهارة، وكذلك سجود التلاوة. معنى سجود التلاوة أنه إذا كان الإنسان يقرأ القرآن، إذا كان يقرأ القرآن أو كان مستمعا لمن يقرأ القرآن فوصل إلى إحدى السجدات، سجدات التلاوة التي في كتاب الله، فإنه يسجد، لكن يشترط لهذا السجود أن يكون متوضئا، سواء كان يقرأ من قلبه على يعني عن ظهر غيب، أو كان يقرأ في القرآن وكان غير متطهر. طبعا الذي عليه حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن كما سيأتينا إن شاء الله في باب الغسل، في باب الغسل لا يجوز له أن يقرأ القرآن. لكن لو كان عليه جنابة وكان يقرأ من القرآن أعني بغير مس وعليه حدث أصغر، فإنه لا يجوز له على ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، لا يجوز له أن يسجد للتلاوة حتى يتوضأ لهذه السجدة. أما سجود الشكر أيضا فإن المصنف يرى رحمه الله تعالى أو مشى أو درج على أنه يشترط لسجود الشكر، وسجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة على الإنسان، عند تجدد النعمة أو اندفاع نقمة بلاء عنه، فإنه يسجد لله سبحانه وتعالى شكرا له، كما أنه مثلا إذا رزق مثلا بولد صالح أو رزق برزق معين حلالا فإنه يسجد لله سبحانه وتعالى شكرا. وكذلك إذا اندفعت عنه نقمة أو بلاء اندفع عنه فإنه يسجد أيضا شكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أن سجود الشكر وسجود التلاوة موجب للوضوء، ولا يصح أن يسجد الإنسان للتلاوة ولا للشكر إلا أن يكون على طهارة.
ولا يكفر من صلى محدثا،
ولا يكفر من صلى محدثا. هذا بالنسبة يعني الإنسان يكون محدث ثم يصلي. إن كان يصلي استهزاء واستخفافا بالصلاة، صلى محدثا يستهزئ ويستخف بالصلاة، فهذا لا شك في كفره، لأنه استهزأ بشعيرة وركن من أركان الإسلام. أما إذا صلى محدثا وهو لا يقصد الاستهزاء أو لا يقصد السخرية أو لا يقصد ضحك الآخرين ونحو ذلك بهذه، فإنه يقول المؤلف رحمه تعالى إنه لا يكفر. لكن من صلى محدثا استهزاء أو سخرية بالصلاة فإن هذا على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
أيضا مما ذكره المصنف ومشى عليه من أقوال أهل العلم أن الطواف يشترط له الطهارة، يعني لا تطوف وأنت محدث، وإن طفت وأنت محدث فإن أو أحدثت أثناء الطواف فإنه يبطل هذا الطواف كما تبطل الصلاة بالحدث، كما أنه الإنسان إذا كان يصلي ثم خرجت منه ريح أحدث فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته بها بخروج الريح. هذا طبعا ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى أن الطهارة من شروطها، أن الطواف من شروطه يشترط له الطهارة، وإن كان هناك بعض العلماء ذهب إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة، لكن المصنف عدها رحمه الله تعالى مما تشترط له الطهارة، واستدل بحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، بخلاف الصلاة، وإلا فإنه صلاة، وما كان صلاة فإنه يشترط له الطهارة.
قال رحمه الله: باب الغسل.
انتهى رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء وما أتبعها به من أحكام، من أنه يعني ما الذي يجب له الوضوء وما الذي لا يجب، ثم شرع رحمه الله تعالى في باب الغسل. في باب الغسل، والغسل يشرع لأشياء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وسوف نأتي عليها شيئا فشيئا.
بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمين وغيره.
يعني في اللغة العربية هذه كلمة غسل تأتي غسل وغسل وغسل، وكل له معنى. الغسل هو الفعل، والغسل ماذا قال؟
بالضم هو الاغتسال أي استعمال، وبالفتح الماء.
أي نعم، الغسل بالفتح غسل، غسل اسمه غسل يعني الماء، والغسل
ما يغسل به الرأس من خطمين.
الغسل ما يغسل به الرأس من الأشياء التي يتنظف بها الإنسان، ينظف بها شعره. فعندنا غسل وعندنا غسل وعندنا غسل، وكل له معنى. أي نعم، والمراد هو المعنى الأول اللي هو الغسل، اللي هو الفعل الاغتسال، فعل الاغتسال. يعني ما هي الأشياء التي يجب علينا أن نغتسل منها؟ هناك أشياء لا بد إذا فعلناها أن نغتسل. نعم، سواء كان الغسل واجبا، ويذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ستة مواضع في هذا الباب، وأشياء الغسل منها سنة وليس واجبا، فمن اغتسل أجر على ذلك، ومن لم يغتسل فلا حرج عليه إن شاء الله.
وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه.
نعم، الأغسال الأشياء الموجبة الغسل ذكرنا أنها ستة أشياء، ذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى الأول، وهو خروج المني دفقا بلذة. خروج المني دفقا بلذة، ومعنى دفق يعني بقوة وشدة وعلى شكل دفعات، ومنه قوله سبحانه وتعالى: خلق من ماء دافق، يعني يخرج بقوة ويخرج بشهوة. ولا يمكن أن يكون بشهوة ما لا، يعني لا بد أن يكون، لا يكون دفقا إلا إذا كان بشهوة، إذا كان بغير شهوة لا يكون دفقا. فالمؤلف رحمه الله تعالى اشترط للغسل هذين الشرطين، اشترط أن يكون، أن يخرج الماء دفقا، وكذلك يخرج بلذة، يخرج بلذة، فهما متلازمان الدفق واللذة. فلا دفق بغير لذة، ولا لذة بغير دفق، فلا لذة بغير دفق. ولذلك يشترط أن يكون يخرج الماء دفقا بلذة، سواء كان ذلك في جماع، في جماع الرجل جامع زوجته ثم يخرج منه الماء دفقا بلذة، سواء كان أولج ذكره أو لم يلجه، طالما أنه خرج منه الماء دفقا بلذة في أي موضع كان، وكان موضعا حلالا، فإنه في هذه الحالة يكون موجبا للغسل. وكذلك أيضا في المواضع المحرمة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل، أنه حتى لو خرج الماء دفقا بلظة في موضع محرم مع حرمته، مع حرمته، فإنه يكون موجبا للغسل، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك عند ذكر المؤلف له. فالإنسان إذا خرج منه الماء دفقا بلذة، سواء أولج ذكره في فرج امرأته فخرج الماء دفقا بلذة، أو لم يولجه، بمعنى أنه كان في الخارج في ما بين الفخذين أو في غيرهما، المهم أنه يخرج الماء دفقا بلذة، فهذا يكون الإنسان عليه جنابة متى خرج منه الماء دفقا بلذة. ونقول له إنه يجب عليك الاغتسال اللي هو غسل الجنابة، اللي هو غسل الجنابة، وسواء كان ذلك في اليقظة أو في المنام، في اليقظة أو في اليمن، حتى لو كان الإنسان نائما ثم احتلم وخرج منه الماء فإن عليه الغسل. وقد ورد في حديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. فمعنى هذا أن الإنسان إذا خرج منه المني دفقا بلذة في أي وضع كان، سواء كان في يقظة أو في حلم، والإنسان يحتلم ويخرج منه الماء ويستيقظ ويجد في سراويله أو في ثيابه أو على فخذيه يجد الماء، سواء ذكر المنام أو لم يذكره، إذا كان متحققا أن هذا مني فإنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل، وسواء كان هذا من الذكر أو من الأنثى. فكما أنه يحصل الدفق وإخراج المني بلذة من الرجل، كذلك يحصل من المرأة أيضا خروج المني دفقا بلذة، كلهم يجب عليهم في هذه الحالة الاغتسال من الجنابة، نعم.
لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه.
إيه نعم، يقول إن خرج بغير دفق وبغير لذة، هكذا سال من ذكره سائلا بغير، ولو كان منيا سال من غير دفق ولا لذة، فإنه يكون لا يجب على الإنسان الغسل. يقول من غير نائم، يعني بمعنى أنه إذا كان نائما وخرج منه هذا المني وذكر الاحتلام أنه يعني جامع في منامه ثم خرج منه هذا الشيء وتذكره، أو أنه كان نائم فاستيقظ ورأى على سراويله أو على فخذيه بللا وتيقن أنه مني، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل. نعم.
فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد، والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي.
إيه نعم، يقول إذا كان ما يعني ما اجتمع الشرطان لا دفق ولا لذة، الشرطين أن يكون دفقا بلذة، لو خرج يقول من يقظان مني وهذا قد يخرج هذا الشيء، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه يكون من به إبردة، بمعنى أنه أصابه برد شديد، فيقولون أن هذا الذي يخرج بسبب البرد، أحيانا بسبب البرد قد يخرج منه هذا المني، فهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا خرج من اليقظان، ولذلك يقول اليقظان احترازا من النائم، لأن النائم قد يخرج منه هذا ويكون دفقا بلذة، لكن قد لا يتذكره الإنسان، قد لا يتذكر أنه احتلم ويرى هذا الماء على سراويله أو على فخذيه أو على في أي موضع فراشه أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه الغسل. أما إذا كان يقظانا وبه برد شديد وخرج منه هذا المني بدون دفق ولا لذة، فإنه لا يجب عليه الغسل. واستدلوا على ذلك بما روي مرفوعا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. ومعنى الفضخ هو قوة خروج هذا السائل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، طالما أنه خرج سيالا هكذا بدون تدفق وبدون لذة فإنه يكون غير موجب للغسل. طبعا السوائل التي تخرج من ذكر الإنسان ثلاثة أنواع، قد لا يفرق بعض الناس بينها. فالمني معروف، وهو ماء غليظ أبيض يخرج متقطعا وبشهوة، ويكون له رائحة كرائحة العجين أو رائحة طلع النخل،
وقوامه قوام البيض، قوامه قوام البيض. فإذا كان له رائحة مثل رائحة العجين أو رائحة طلع النخل ففي هذه الحالة يكون ماء يعني حيا وصحيحا. وقالوا إنه إذا كان رائحته مثل رائحة البيض فإنه لا يكون يعني منيا يعني بهذه القوة، يعني فرق بين هذا المني، المني له رائحة مثل رائحة طلع النخل أو العجين أو العجين، فإذا لم يكن كذلك فليس بمني، فليس بمني، ولا بد أن يكون متدفقا ولا بد أن يكون يخرج بلذة. ويعني العلماء قالوا يكفي وصفه بأنه متدفق، أنه دافق، لقوله تعالى خلق من ماء دافق، وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق أنه ماء دافق، أنه ماء دافق. فإذا إذا خرج هذا الماء الأبيض الغليظ المتقطع فإن ورائحته رائحة طلع النخل أو العجين فإنه هذا يكون موجب للغسل. هناك سائل آخر ثاني يخرج من الذكر ويسميه العلماء المذي، المذي هذا ليس موجب للغسل وإنما يخرج بسبب قوة الشهوة. إذا اشتهى الإنسان الرجل، إذا اشتهى الرجل وغلبت شهوته وكثرت فإنه يخرج منه سائلا أبيض لزج، سائل أبيض لزج هذا يسمى المذي، وهذا لا يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل لأنه يسيل من الذكر بدون دفق، بدون دفق، وإن كان يسيل يعني بسبب الشهوة وغلمة الشهوة واللذة إلا أنه ليس منيا، فهذا مني وهذا نجس، هذا نجس مثل البول، يجب على الإنسان أن يتطهر منه وأن يغسل ذكره منه، يغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضأ أيضا إذا خرج منه هذا السائل. لو كان الإنسان متوضئا ثم خرج منه هذا السائل فإنه في هذه الحالة ينقض وضوءه، لما مر معنا في نواقض الوضوء أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين وهما القبل أو الدبر، الكل خارج من السبيلين ناقض للوضوء. فهذا إذا سأل الإنسان إذا سال من ذكره هذا السائل اللزج الذي يخرج بسبب الشهوة وليس منيا فإنه يكون موجبا للوضوء، يجب على الإنسان أن يتوضأ منه، لا يجوز الإنسان أن يصلي ولا يمس المصحف ولا يطوف إلا بعد أن يتوضأ. هذا النوع الثاني من السوائل التي تخرج من الإنسان، المني طاهر، المذي نجس. والنوع الثالث الذي يخرج من الذكر ما يسميه الفقهاء بالودي، الودي هذا لا يخرج بسبب الشهوة ولكن بعض الناس قد يخرج منه هذا إذا عصر عضلات ذكره أو نحو ذلك، يخرج منه قطع كقطع المني لكنها تخرج بغير لذة، تخرج بغير لذة وبغير تدفق، وبغير تدفق تخرج منه هذه القطع وهي قطع غليظة ويعني بيضاء اللون أيضا، فهذا يسمى الودي، فهذا أيضا من نجس وهو ناقض للوضوء إلا أنه لا يوجب الغسل، إلا أنه لا يوجب الغسل. فتحصل عندنا السوائل التي تخرج من ذكر الإنسان أربعة، ما هي ثلاثة؟ البول، سوائل قصدي، السوائل البول، المني، المذي، الودي. وقد يخرج من ذكر الإنسان غير السوائل، كان يخرج دود أو يخرج حجر أو يخرج كثير من الناس اللي فيهم حصوات في الكلى ونحو ذلك قد يخرج هذه الحجارة، وذكرنا في نواقض الوضوء أن كل ما خرج من الذكر فإنه ناقض الوضوء، لكن ليس كل ما خرج من الذكر موجب للغسل، كل ما خرج من الذكر ناقض الوضوء، وبالعكس ليس كل ما خرج من الذكر موجب للغسل، لا يوجب الغسل إلا خروج المني دفقا بلذة فقط هذا، وبقية ما يخرج من الذكر يكون ناقضا للوضوء موجبا يوجب الوضوء عند إرادة الصلاة أو مس المصحف أو الطواف أو, 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 أو سجود الشكر أو سجود التلاوة التي مرت معنا قبل قليل. نعم.
والفضح هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي.
يقول الفرق بين المذي والمني أن المذي يخرج بالغلبة، يخرج يعني غصبا عن الإنسان هكذا المذي بدون إرادته، أما المني فلا بد من تحريك شيء أو الجماع أو قبلة أو ممارسة أو نحو ذلك حتى يخرج دفقا بلذة. فهذا عرفنا الآن الفرق بين المذي والمني والودي. نعم.
فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية.
أي نعم. وعلى هذا يقول إنه يكون نجسا هذا الشيء. قلنا أن المذي والودي نجسان وناقضان للوضوء، وناقضان للوضوء. فإذا كانا نجسين فإنه يجب علينا أن نغسل، نتطهر منهما قبل الوضوء، نتطهر منهما. بمعنى أن المذي لو جاء على السراويل أو جاء على الثياب لا بد من غسل البقعة التي فيها المذي، وهي تنضح نضحة لا يجب علينا أن نغسلها ونفركها، لكن يكفي أن نأخذ بكفنا من الماء ونضع عليها، ننضحها. هذا المذي. بخلاف أيضا البول، بخلاف البول، البول نجس يجب غسل الماء والتطهر، غسله بالماء والتطهر منه، لقوله تعالى وثيابك فطهر، من هذه الأنجاس وهذه الأدران لا بد أن نطهر ثيابنا، وكذلك لا بد أن نطهر أبداننا. ومن شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والبقعة، لا بد أن يكون الإنسان إذا أراد الصلاة أن يكون ثيابه طاهر، أن تكون ثيابه طاهرة ويكون بدنه طاهرة. فإذا أصابه بول أصاب الثوب أو أصاب البدن أو أصاب البقعة، أصابها بول أو مذي أو من هذه الأشياء النجسة، فإنه يجب علينا أن نغسلها ونطهرها. فلا بد أن إذا أردت أن تصلي أن تطهر ثوبك وبدنك والبقعة التي تصلي فيها من هذه النجاسات، من هذه النجاسات. نعم.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة.
إيه نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن خرج المني من غير مخرجه المعتاد، مخرجه المعتاد هو الذكر أو قبل المرأة، لكن لو أنه خرج من غير موضعه المعتاد، كإن انكسر ظهر الإنسان وخرج منه منيا فإنه هذا يكون حكمه حكم النجاسة التي يعني يجب إزالتها في هذه الحالة، لأنها خرجت من غير موضعها. وعلى كل حال العلماء اختلفوا أيضا في طهارة المني، ولكن الصحيح أنه أن المني طاهر، أن المني طاهر، لأن هناك بعض العلماء من قال إن المني نجس، إن المني نجس. فإذا خرج من غير موضعه المعتاد اللي هو من غير الذكر أو من غير القبل، فإنه في هذه الحالة يكون حكمه حكم سائر ما يخرج من بدن الإنسان. إن قلنا إنه نجس فحكمه النجاسة، وإن قلنا إنه طاهر فحكمه الطهارة. لأن المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء ذكر مما ينقض الوضوء، يقول وينقض الوضوء كلما خرج من السبيل مطلقا إذا خرج، والدم والقيء الكثير عرفا، وكل أمر فيه العقل يخفى. فالدم والقيء ذكرنا في الدرس السابق أنها الدم والقيء إذا كان كثيرا كان ناقضا الوضوء، وإن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء. وقلنا إن هذه الأشياء التي يحدها الفقهاء بالكثرة والقلة يعود الناس فيها إلى العرف، يعود الناس، ليس يعني لأحد أن يقول إذا كان نقطة أو نقطتين أو ثلاث أو عشر أو نحو ذلك، بل المرجع في ذلك إلى العرف، إلى عرف الناس. فما عده الناس العقلاء من الناس عدوه قليلا فهو قليل، وما عده الناس كثيرا فهو كثير. فإذا يكون حكم المني إذا خرج من غير موضعه له حكم آخر. إذا خرج من موضعه قلنا إذا كان دفقا بلذة فإنه هذا موجب الغسل. إذا خرج من غير موضعه يقول المؤلف مثل له بأن انكسر ظهره فخرج منه المني أو خرج من مكان غير معتاد وكان منيا فإنه في هذه الحالة لا يوجب الغسل، لكن يكون له حكم سائر ما يخرج من بدن الإنسان. فإن قلنا أنه طاهر فهو طاهر لا يعني لا يترتب عليه شيء، وإن قلنا إن المني نجس فإنه يكون مثل الدم ومثل القيء. إذا كان فاحشا نقض الوضوء، وإذا لم يكن فاحشا فإنه لا ينقض الوضوء. نعم.
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما.
أي نعم. يقول المؤلف أحيانا الإنسان قد يستيقظ من النوم ويجد بلل في سراويله أو في فخذيه أو في ذكره أو نحو ذلك، فيقول إن كان بالغا، لأن غير البالغ لا يتصور منه أنه يخرج منه مني، فنحن مع البالغين، مع البالغين فقط يعني نتحدث عن البالغين. فإذا كان بالغا، إذا لم يكن بالغا ما فيه إشكال، هذا ما يعني لا يمكن أن يكون نتصور أنه خرج منه مني غير البالغ، إلا إذا كان بلغ في تلك الساعة. قد ذكرنا في دروس سابقة أنه إذا كان البلوغ يحصل بالسن ببلوغ 15 عاما، واليوم يعني أصبح يعني إحصاء عمر الإنسان بالسنة والشهر واليوم والدقيقة والثانية، يعني والساعة والدقيقة والثانية، ممكن أننا كذا فيكون يعني نعرف أنه بلغ في تلك الليلة، ممكن هذا الآن ممكن. أما في الزمن السابق حينما لم تكن يعني الأمور مقيدة والإحصاء دقيقة فلا نعلم يعني هل يبلغ الساعة هذه ولا يبلغ اليوم هذا ولا يبلغ الشهر هكذا، هي أمور تقريبية. فالمؤلف رحمه الله تعالى علق هذا بالبلوغ، فقال إذا كان بالغا ثم استيقظ من منامه ورأى هذا البلل، وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل في هذه الحالة، لأنه تيقن أنه مني وهو أيضا بالغ، يعني ممكن أن يحصل منه هذا الشيء سواء ذكر أنه احتلم أو لم يذكر. يعني بعض الناس يقول أنا ما أتذكر احتلام، ما أذكر احتلام، وبعض الناس ربما يعني يستيقظ من النوم ويتذكر أنه احتلم وأنه جامع وأنه كذا وكذا فخرج منه هذا المني. فإذا تيقن أن كان بالغا وتيقن أنه مني، هذا البلل الموجود في سراويله أو في ثوبه أو في فراشه أو على فخذيه تيقن أنه مني، قلنا له لا بد أن تغتسل، أنت عليك الآن جنابة، أنت عليك جنابة. إن يعني لم يتيقن أنه مني وشك في هل هو يعني مني أو يعني سائل خرج، ربما يكون ماء اندفق عليه، ربما يكون بول، ربما يكون كذا، الله أعلم ما يعلم هل هو مني أو غير مني، فنقول أنه يعني يغلب جانب أنه يكون هذا مني، وخصوصا أن المني فيه لزوجة وله رائحة قد يتعرف عليها، فنغلب أنه كان من، فنقول له تغتسل احتياطا، تغتسل احتياطا. نعم.
وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا.
نعم. المؤلف يعني يفصل رحمه الله تعالى فيما إذا استيقظ النائم ووجد بللا في يعني في ثوبه أو سراويله أو نحو ذلك، فيقول رحمه الله تعالى كيف نغلب إنه مني أو يعني نقول له اغتسل من هذا. يقول إن كان سبق نومه مداعبة لزوجته أو نحو ذلك، أو كان يعني به إبردة ممكن أنه يخرج المني بغير احتلام، فهذا نقول له يغتسل، نغلب جانب الاغتسال. نعم. اقرأه مرة ثانية.
وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا.
إذا كان يعني تيقن أنه سابقه ملاعبة لزوجته أو نحو ذلك أو تفكير في شيء فإنه يغتسل، وإلا نظف ثيابه ولم يجب عليه غسل. يعني يكون فيه سبب موجب لهذا، ينظر حتى يعني يرجح هل هذا مني أو غير مني، لأنه إذا كان سبقه فكر أو مداعبة أو نظر أو نحو ذلك فالغالب أنه قد يكون هذا احتلام وهو ما خرج منه مني. وإن لم يسبق نومه هذا ولم يعلم أن ما هي هذا السائل الخارج منه فإنه لا يجب عليه في هذه الحالة الغسل. نعم.
وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب.
نعم. الإنسان قد يحس بحركة المني، يحس بحركة المني لكنه لا يخرج، إما لفتور الشهوة، لأن الإنسان قد يكون يتحرك المني استعدادا للخروج ثم تفتر شهوة الإنسان ولا يخرج. هذه حالة، وهذه يعني ما ليست بعيدة، إنه الإنسان تتحرك شهوته وينتقل المني من موضعه، ينتقل المني من موضعه من مثلا موضع التي في الجهاز التناسلي يسمونها القناة القاذفة، يحس أنه خلاص بدأ يخرج المني وتحرك من موضعه ثم فترت شهوته، فإذا فترت شهوته ما خرج المني، إذا فترت شهوته ما خرج المني، وإن بقيت شهوة على غلمتها وشدتها وقوتها فإنه سيخرج هذا المني متدفقا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن أحس بانتقال المني، شوف الرجل يحس بانتقال المني والمرأة كذلك تحس بانتقال الحيض، بانتقال دم الحيض ولو لم يخرج، يعني المرأة تحس أنه خلاص الدم سيبدأ بالخروج الآن، تحس بانتقاله من الرحم وانسلاخ البطانة ونحو ذلك، وأنه قد يخرج غدا أو يعني بعد ساعات أو نحو ذلك تحس. وكذلك الرجل يحس بانتقال المني وقد لا يخرج، فإذا انتقل المني ولم يخرج يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه أيضا موجب للغسل. لماذا؟ يقول لأنه قد غادر محله، انتقل من محله فله حكم الخارج. وبعض العلماء قالوا لا، إذا كان أحس بانتقال المني ولم يخرج فليس عليه غسل في هذه الحالة، والحديث يشهد لهذا القول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، هذا ما فضخ الماء. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني الغسل بالماء من الماء الخارج الدافق، أما إذا لم نرى الماء فإنه لا يجب علينا غسل. وكما قال لأم سليم رضي الله عنها قالت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. معناته الرسول صلى الله عليه وسلم علق الغسل بخروج المني، أما كونه داخل الذكر أو داخل الخصيتين أو نحو ذلك فهذا طالما أنه لم يخرج فإنه لا يجب على الإنسان الاغتسال. هذا القول الثاني. المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه إذا جاوز محله مستعدا للخروج ثم توقف فإنه في هذه الحالة يكون أيضا موجب الغسل. من أيضا الأشياء غير اللي فتور الشهوة، غير أنه فتور الشهوة يعني قد لا تفتر شهوته، لكن بعض الناس قد يكون إذا أحس أن المني سيخرج يعني أمسك بذكره بحيث يمنع خروج المني، هذا أيضا على رأي المؤلف هذا موجب للغسل، لأنه المني تحرك على مكانه ولم يخرج، تحرك منه. وإن كان في هذا ضرر على الإنسان، يعني هو العلماء يذكرون أنه يقولون يعني مثلا يذكرون أنه قد ينتقل ثم يمسك بذكره فلا يخرج المني، هذا مضر بالإنسان جدا، لا يجب للإنسان، يعني لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. لكن لو فعله وجاء يستفتي هل علي غسل جنابة ولا ما علي غسل جنابة، أنا مسكت بذكري أو أنها فترت شهوتي بعد أن حسست بإرادة المني للخروج فلم يخرج المني، على قول المؤلف نقول له لا بد أن تغتسل، لأن الماء قد تحرك من مكانه، لأن الماء قد تحرك من مكانه، فلا بد أن تغتسل. على القول الثاني وهو الذي تدل عليه الأحاديث أنه لا غسل إلا إذا خرج، لا غسل إلا إذا خرج، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي: إذا فضخت الماء، ومعنى فضخت يعني بمعناته حصل دفق خروج، إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا لم تكن فاضخا فلا تغتسل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إذا رأينا الماء أتينا الماء واغتسلنا، إذا ما رأينا الماء ما علينا غسل، ما علينا غسل في هذه الحالة. نعم.
ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه.
أيضا يقول المؤلف بالمناسبة، يعني أنه خروج المني دفقا بلذة هذا يعني يحصل به بلوغ الإنسان. نحن ذكرنا علامات بلوغ الرجل أنه إنزال المني أو خروج المني منه دفقا بلذة، هذا من علامات البلوغ، يعني الصبي إذا 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 خرج منه مني دفقا بلذة فإنه في هذه الحالة يكون قد بلغ، سواء بلغ 15 عام أو 14 أو 12 أو 13، متى ما خرج منه هذا المني قلنا أنه بالغ، وهذا يترتب عليه أن أهلية الوجوب، أهلية الوجوب أنها تجب عليه العبادات، أنها تجب عليه. مجرد ما يبلغ الإنسان، مجرد ما يخرج منه المني دفقا بلذة فإنه في هذه الحالة نقول أنت قد بلغت، وتوجه عليك التكليف كما يتوجه على أي مسلم، وجرى عليك قلم التكليف، جرى عليك قلم التكليف، الصلاة والصوم والزكاة والحج، كل هذه تبدأ تكون واجبة عليه، واجبة عليه، ويجب عليه أن يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، ويجب عليه أن يصوم رمضان، المهم أنه كالإنسان البالغ. فإذا من علامات البلوغ خروج المني، فإذا خرج من هذا الشاب المني ولو كان عمره 12 أو 13 أو 14 سنة فإنه في هذه الحالة يكون بالغا. كذلك من علامات البلوغ الإنبات، إنبات الشعري الخشن حول القبل والدبر، هذا أيضا من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. بالنسبة أيضا للمرأة من علامات البلوغ الحيض، الحيض، فإذا حاضت المرأة فإنها تكون بالغة ولو لم تبلغ 15 سنة. لو ما تبينت لنا هذه العلامات وبلغ 15 عاما، المرأة والبنت أو الولد بلغ 15 عاما، حكمنا ببلوغه، أيضا حكمنا ببلوغه وقلنا بتوجه العبادات عليه، يكون عليه أهلية الوجوب، يكون أهلا للوجوب يعني للتكاليف، فإنه يمارسها كما يمارس، ويجب أن يصلي، ويجب أن يصوم، ويجب أن يزكي، ويجب عليه توجه عليه فرض ركن الإسلام اللي هو الحج إذا استطاع إليه سبيلا. هذا إذا بلغ 15 عاما أو بانت هذه العلامات، بانت عندنا هذه العلامات، ففي هذه الحالة نقول إنه قد بلغ ولو كان صغيرا. ويحتمل للبنت أنها تحيض لتسع سنوات، تسع سنوات البنت ممكن تحيض، تسع سنوات، عشر سنوات، 11 سنة، يعني ما ننتظرها حتى 15. فلو خرج منها دم الحيض وتأكدنا أنه حيض، لأنه قد يكون نزيف من يعني كسائر النزيف الذي يخرج من النساء ومن الرجال، لكن إذا تأكدنا أنه حيض، والعلماء يعني بعض العلماء يقول أنه تكرر معها ثلاثة أشهر في نفس الوقت، فإذا تكرر معها ثلاثة أشهر في هذا الوقت في نفس الوقت حكمنا أن هذا حيض، فلا عبرة بالعمر، إذن العبرة بخروج دم الحيض، فإذا خرج منها وعمرها تسع سنوات أو عشر سنوات أو 11 سنة فإننا نقول أنت قد بلغتي وتوجهت عليك أهلية الوجوب. نعم.
فإن خرج المني بعده، أي بعد غسله لانتقاله، لم يعده لأنه مني واحد فلا يودي بغسلين.
إيه نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن في المسألة الأولى: إن انتقل المني ولم يخرج يجب عليه الاغتسال. طيب، هذا إنسان، والقول الثاني أنه لا يجب، هذا إنسان انتقل المني وما خرج، وعلى بناء على قول المؤلف أنه يغتسل اغتسل ثم بعد أن انتهى من الغسل خرج المني الذي انتقل ولم واغتسل قبله، فنقول هل نقول له تعيد الغسل مرة ثانية؟ يقول لا، أنه شيء واحد فلا يجب أمرين، الواحد لا يجب عليه أمرين، خلاص اغتسل الحمد لله. الذي خرج هذا الذي خرج ماذا 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 سيكون عليه؟ هو اغتسل وتطهر من الجنابة وأصبح طاهرا الآن، ثم بعد 5 دقائق أو 10 دقائق خرج هذا المني الذي انتقل ولم يخرج، ماذا عليه؟ ما عليه غسل، لكن ماذا عليه؟ ما الذي يجب عليه؟
الوضوء.
يجب عليه الوضوء. لماذا؟
نجاسة،
لأنه خارج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين ها أو أحدهما يكون ناقض الوضوء، فيجب عليه. نقول ما يجب عليك الغسل، لكن يجب عليك أن تتوضأ من جديد. أنت الآن متطهر صحيح، كنت متطهرا، لكن حينما خرج هذا السائل الذي قلنا أنه انتقل ولم يخرج وخرج، فإنه ناقض للوضوء، يجب عليك الوضوء لكن لا يجب عليك الغسل من الجنابة. نعم.
والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرد أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى انتهينا من الموجب الأول من موجبات الغسل، وهو خروج المني دفقا بلذة، قلنا هذا موجب من موجبات الغسل، ويجب أن يتنبه المسلم لهذا الأمر، لأن بعض الناس خصوصا البعيدين عن يعني المناطق الحضرية وعن لم يدرسوا أو لم يتعلموا أو نحو ذلك، قد لا يعني يعرف أن هذا جماع الزوجة أو خروج المني، وكذلك الثاني سيأتينا الآن قد لا يعرف أنها موجبة الغسل، فيكون على جهل ويمضي عليه أعوام وهو يخرج منه هذا المني، وقد لا يكون لا يقيم له وزنا ولا يغتسل، ربما يتوضأ، قد يكون إذا كان عنده علم قد يتوضأ من هذا مثل البول لكنه لا يعني يعلم أنه موجب للغسل وهذا يعني ما هو غريب ولا شيء نادر، تأتي أسئلة من هذا الشيء ويستغرب بعض الناس أنه يعني فيه غسلا. لا بد أن يتعلم الإنسان أمور دينه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على هدى وعلى علم. فإذا ما دام أنه الأول خروج المني دفقا بلظة موجب الغسل، فكذلك يقول المؤلف إن الأمر الثاني الموجب للغسل تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي أو إن كان ما في حشفة فقدرها هذا موجب للغسل، ولو لم يخرج مني فإذا غيب الرجل حشفته الأصلية، والأصلية هي احترازا من حشفة الخنثى لأنها ربما تكون زائدة، لأن من الناس من قد يخلق بآلتين يسمى الخنثى المشكل، هذا يعني لابد أننا ترى الفقهاء عقدوا بابا كاملا لأحكام الخنثى المشكل، والخنثى المشكل هذا الذي يكون له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ولا يتميز أيهما الأصلي، هو فيه واحد أصلي يقينا، لكن لا نعرف إلا إذا بلغ يتبين لنا هل هو ذكر أو أنثى، فأحدهما أصلي وأحدهما زائد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن من موجبات الغسل تغييب يعني إدخال حشفة اللي حشفة رأس الذكر حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، مع مراعاة قولنا الدبر الفقهاء يذكرونه في الأحكام وأنه موجب الغسل مع أنه حرام، حرام على الإنسان أن يغيب حشفته الأصلية في الدبر، هذا لا من ذكر ولا من أنثى لا من زوجته ولا من غيرها، فيحرم يعني الوطء في الدبر، هذا حرام. لكن الفقهاء يقولون حينما جاءوا إلى كتاب الغسل سيذكرون حكمه هل هو موجب للغسل لا، يعني بغض النظر عن أن هذا الفعل فعل جريمة وأنه فاحشة وأنه لا يجوز وأنه محرم، هل هو موجب الغسل ولا موجب الغسل؟ يقول أيضا إضافة إلى أنه حرام فهو موجب للغسل. فإذا غيب الإنسان الحشفة وهي الكمرة رأس الذكر في فرج أصلي في فرج زوجته أو غيرها مع حرمة غيرها ومع أنه زنا، وإذا كان بكرا يوجب الجلد والتغريب، وإذا كان متزوجا محصنا فإنه يوجب الرجم، يعني مع حرمة هذا الشيء أيضا هل هو يعني يجب عليه الاغتسال ولا ما يجب عليه الاغتسال بغض النظر عن حكمه وعن عقوبته ونحو ذلك، فهو حرام موجب العقوبة وجريمة في غير الزوجة، لكنه أيضا موجب من موجبات الغسل. فإذا غيب رأس ذكره في الفرج الأصلي وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل بمجرد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، فبمجرد ما يلتقي الختانان اللي هو مكان ختن المرأة ومكان ختن الرجل اللي هي القلفة الحشفة وغيبت الحشفة أو قدرها من مقطوع الذكر فإنه يكون يجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، بمجرد تغييب الحشفة فإنه يجب عليه الغسل.
وإن لم يجد حرارة؟
نعم، وإن لم يجد حرارة يعني لذة في ذلك، لذة في ذلك. نعم.
فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل.
نعم، ذكرنا أن الفرج الخنثى قد يكون أصليا وقد يكون غير أصلي، غير حقيقي، يعني غير حقيقي زائد، قد يكون زائد. فشرط المؤلف أن يكون الحشفة أصلية والفرج أصلي، ليس يعني قبل خنثى ولا ذكر خنثى، ذكر الخنثى قد يكون أصلي وقد يكون غير أصلي، قبله قد يكون أصلي أو غير أصلي، فإذا أولج فيه أو هو أولج فهنا لا يجب إلا أن يحصل إنزال الذي ذكرناه في موجب الغسل الأول، ذكرنا أنه إذا أنزل دفقا بلذة وجب عليه الغسل، فهذا إذا كان الخنثى مع غيره فإنه لا يوجب الغسل، لأن هذا الفرج أو هذا الذكر قد يكون أصليا وقد لا يكون أصليا إلا إذا حصل إنزال، فإذا حصل إنزال ما يكون بالعلاج، ما يكون بالعلاج، يكون الغسل سببه ماذا؟
الإنزال.
الإنزال، نعم.
ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة.
أي نعم، المؤلف اشترط أن يقول إيلاج حشفة كاملة في الفرج، فإذا لابد أن يولج الحشفة كاملة في الفرج حتى نقول له يجب عليك الغسل، لكن لو أن الختان مس الختان فقط مس ولا لم يحصل إيلاج فإنه هذا في هذه الحالة ليس لا يعني ليس عليه غسل في هذه الحالة. نعم.
ولو كان الفرج من
إلا طبعا إذا حصل إنزال، إلا إذا حصل، نحن الآن نتحدث فيما لم يحصل إنزال، إذا حصل إنزال ما في إشكال، حتى لو الرجل في فخذ امرأته أو في شيء من جسمها ونحو ذلك، هذا إذا حصل الإنزال وجب الغسل، لكن نحن الآن نتحدث عن إيلاج الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي. ما حده؟ يقول إنه كونه يمس الختان الختان أو رأس الذكر يمس ختان الأنثى من الخارج أو نحو ذلك، هذا ما دام أنه ما حصل إنزال ما في غسل، إذا أولج حصل الغسل لابد، إذا أنزل أيضا يجب عليه الغسل ويجب عليه أيضا الغسل. نعم.
ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله
صغيرة يجامع مثله. نعم، يقول إنه ما دام الفرج أصلي فإنه موجب للغسل، ولو كان الفرج من بهيمة مع حرمته، يعني لا يظن ظان إننا إذا قلنا إنه إذا أولج فرجه ذكره في بهيمة إن هذا حلال، لا، الفقهاء يذكرون هذا مجرد مثال بغض النظر عن حكم فعله، يعني إيلاج الذكر في فرج البهيمة هذا محرم، لكن لو أن إنسانا أولج فنقول محرم وهذه جريمة وعظيمة وفاحشة، ما يجوز لك تفعل هذا، ويعزر عليها ويجب عليه الغسل. يجب عليه الغسل ما دام أنه أولج فرجه في فرج بهيمة. نعم. ولو كان أو من نائم، امرأة نائمة فأولج فيها فرجه زوجته،
أو ميت،
أو ميتة وأولج فيها مع يعني استقدار مثل هذه الأشياء واستقباحها ونحو ذلك، لكن لو فعلها هذا الإنسان فإننا نقول له عليك الغسل. وأؤكد بغض النظر عن حكم هذه الأفعال المشينة، بغض النظر عن حكمها، حكمها حرام ولا يجوز، ويقبح بالإنسان أنه يفعل هذه الأشياء. يعني هذه لوحدها يعني لها حكم، لها حكم وعليها عقوبة، وقد تكون عقوبة إذا كانت زنا ونحو ذلك، يعني زنا، وإذا كان محصنا، وإذا كان غير محصن هذا له عقوبة، وإذا كان لواطا نسأل الله السلامة والعافية فهذا أيضا عقوبته القتل، الفاعل والمفعول به كلهم يقتلون. بغض النظر عن هذه الأشياء، إذا أولج الرجل في بهيمة أو ميت، ميتة أو ذو قبل أو دبر أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة موجب للغسل.
وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه،
كذلك المرأة تستدخل ذكر نائم يعني لا يشعر ولكنها استدخلت، فإنه يوجب الغسل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.